الحساب المكشوف. بعد ما انتهينا من 8 أنواع من أنواع الحسابات، خلونا نتكلم عن الحساب المكشوف. الواحد فينا متى ينكشف حسابه في البنك؟ لما تنتهي فلوسه، وبهالحالة يصدر تشيك أو يروح يسحب فلوس فيكتشف أن حسابه مكشوف. شنو معنى مكشوف؟ معناته ما في فلوس. نفس الشيء عندنا في بنك الحب، أحيانا الحساب يكون مكشوف. شنو اللي يكشف الحساب؟ هناك 10 نقاط. لو كانت هذه النقاط موجودة في العلاقة الزوجية راح تكشف الحساب على طول، لأن السحوبات من الرصيد راح تزداد، وإذا ازدادت السحوبات انكشف الحساب على طول. حنا مهم إن احنا نحافظ على أرصدتنا العاطفية وعلى حبنا في العلاقة الزوجية، وكل حساب من أنواع الحسابات اللي تكلمنا فيها يجمع عاطفة ومشاعر وحب إلى أن تكون العلاقة الزوجية علاقة قوية وعلاقة حبيبين في الدنيا وفي الآخرة. لكن لما تروح الزوجة أو يروح الزوج كل يوم ومعاه كرت السحب الآلي اللي على شكل قلب حب ويدخله في الماكينة ويسحب كل يوم وهو مضطر إنه يسحب، في هالحالة راح ينكشف الحساب. رقم 1 من أسباب اللي تكشف الحساب بسرعة التهديد. لو دائما في تهديد في العلاقة الزوجية، الزوج يقول حق زوجته ترى والله شوفي ربك واحد، إن سويت الشغلة الفلانية لوريج نجوم الليل بالنهار. لو كل يوم الزوج يصبح على زوجته بهالجملة ويمسي بهالجملة، معناته أنه كل يوم هو قاعد يسحب من حساب زوجته في بنك الحب. 2 السخرية والاستهزاء، هذه عند الرجال أكثر منها عند النساء. ولذلك لما تنتشر السخرية بين الزوج والزوجة، هالحالة يكون الحساب معرض للكشف. يكون كل اللي جمعوه في 3-4 سنوات في بنك الحب ممكن يسحبونه خلال أسبوع أو أسبوعين لما تكون العلاقة الزوجية فيها تهديد وفيها سخرية. 3 العصبية. الزوجة على أقل شيء يتعصب. على قولة مرة واحد يعني في المحكمة يطلق زوجته، قال لي أكرهها. قلت ليش؟ قال عصبية بشكل غير معقول، كل يوم تعصب 3-4 مرات، يقول ما عدت تتحملها. هذا الزوج اللي صار له 3 سنوات متزوج وفي رصيدة في بنك الحب حساب عاطفي وفي علاقة حب بينه وبين زوجته، لأنه زوجته كل يوم تعصب عليه فمضطر هو كل يوم يروح بنك الحب ويسحب من الرصيد، إلى أن شعر بعد 3 سنوات حسابه مكشوف فياي يطلب الطلاق. أما النقطة الرابعة وهي عدم الاحترام، الزوج ما يحترم زوجته أو الزوجة ما تحترم زوجها. النقطة الخامسة عدم التقدير، لما يقدم خدمة أو يقوم بعمل أو يقوم بمتطلبات الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة، إذا ما وجد تقدير أو مكافأة أو تشجيع من الطرف الثاني، في الحالة رح يمسك على رصيد الموجود في بنك الحب. 6 القسوة والشدة، سواء هذه القسوة كانت لفظية أو كانت جسدية. أحيانا تبدأ بالمعاملة ثم الكلمات، وأحيانا تنتهي إلى الضرب. هذه كلها من الأمور اللي تقلل من الرصيد العاطفي الموجود في بنك الحب. أما 7 عدم الثقة، وهذه حقيقة إشكالية كبيرة. إذا الزوج أو الزوجة فقدوا الثقة في بعضهم بعض، معناته أن حسابهم انكشف. اللي بعدها التجاهل، بمعنى أن الزوجة تقوم بمجموعة خدمات لكن الزوج ما يعير أي اهتمام لها أو العكس. هذا التجاهل أحيانا ينشأ عن الغيرة من النجاح أو الغيرة من التميز. طبعا هذا التجاهل بعد مدة رح يكشف حساب العاطفي في بنك الحب. أما 9 الإهمال، وآخر شيء الأوامر. إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على روح تعال ييب اطلع انزل خلص، دائما لغة فعل الأمر، في هالحالة تكون العلاقة الزوجية كأنها معسكر جيش، كأنها سكنة عسكرية، ما كأن فيها مودة ورحمة وترابط. إذن هذه 10 أمور لو توفرت في العلاقة الزوجية راح تؤثر في بنك الحب وفي الحسابات الموجودة، وراح تكشف الحساب بأسرع وقت ممكن. وهذه من الأمور اللي تحطم الحب وتقلل من زيادة الحب في العلاقة الزوجية. يبقى قضية أخيرة وهي مهمة جدا. لو حب زوج أو زوجة إنها تسحب الوديعة من بنك الحب، شلون ممكن تسحب وما تأثر على علاقتها الزوجية؟ بالاستئذان والاعتذار. إذا حب الزوج أو الزوجة يسحب أي رصيد عنده في بنك الحب لو أنه تأسف أو اعتذر من زوجته أو أنه استأذن لسحب هذا الرصيد، بالتالي راح نحافظ على علاقتنا الزوجية، وهو طبعا ما يسحبها لأنه مضطر ومحتاجها، وبالتالي يكون في اعتذار ويكون في أسف. وآخر فكرة أطرحها لكم، وهو أن كل زوجين لازم يمرون البنك ولازم يطلبون من موظف بنك الحب تقرير شهري لحسابك العاطفي، عشان كل واحد فينا يقيم عنده رصيد ولا لا، وإذا ما عنده شو ينميه، وإذا كان موجود شو يحافظ عليه. وهذا اللي احنا نتمناه في فكرة بنك الحب وفلسفة هذا الشريط تنمية الحب. تمرين تعلم تعبر عن حبك. طبعا الآن في هذه الفقرة راح أتكلم أنا مع الرجال فقط، فإذا كان في نساء قاعد يسمعون هالبرنامج خلي يعدون هذه الفقرة. أقول لك خليك معايا أبو خالد، كلامي فقط للرجل. أكبر مشكلة يعاني منها الرجل في موضوع الحب التعبير عن حبه، لأن طبيعة الرجل يعبر عن حبه بالعمل بالإنتاج، أما المرأة ما عندها مشكلة، ممكن تعبر عن حبها بالكلام، ممكن تقول لك زوجتك أنا أحبك، أنا ولهان عليك، أنا مشتاقت لك، ما عندها أي إشكال. بس أنت علشان تقول لها أنا أحبك يمكن تقعد تفكر ربع ساعة هل صدق أنت تحبها ولا لا علشان تقول هالكلام. طبيعة الإنسان عقلاني غير المرأة العاطفية اللي ممكن بسهولة تطلع منها هذه الكلمة. وإحنا كنا نعرف أنه الرجل يستخدم أكثر الجانب الأيسر من عقله، أما المرأة الجانب الأيمن. فمن خدمات الجانب الأيمن اللي قدمها العقل منها العاطفة والكلام، كلام الحب. أما الجانب الأيسر الواقعية والتنظير والتخطيط والقرارات والتنظيم، فأنت يا رجل أنت عملي، أنت واقعي غير المرأة، ولذلك زوجتك تحتاج منك كلمات حب أنك تعبر. طبعا أنت علشان تعبر يحتاج أن يكون عندك شجاعة أو أنك أنت تدرب نفسك. ولذلك أنا الآن راح أدخل معك في تمرين، خلينا نقول تدريب عملي، نشتغل أنا معك مع بعض ونحاول ندرب أنفسنا، وبعدين روح ادخل على زوجتك أم خالد وقول لها اللي بخاطرك. ايش رأيك تبدي معي؟ سواء كنت أنت في السيارة أو في البيت قاعد تسمع هذا الشريط خليك معي. أنا الآن بذكر لك عدة كلمات، أبيك تردد معي. أنا أدري صعب بس مخالف، تحملني شوي وردد معي. أنا أحبك. بعد مرة أقولها، بعد مرة أقولها. أنا أدري أنت قاعد تضحك بس قولها. أنا أدري يمكن أنت متردد بس قولها. قلتها؟ بعد مرة. أنا أحبك. مخالف بمللك شوي، مرة ثانية. أنا أحبك. خليك معاي وقول أنت حلوة، أنت حلوة. بعد مرة. أنت حلوة. طبعا قاعد تلاحظ أنا أحبك فيها حرف الحاء، حرف الحاء ترى على فكرة حرف ثقيل شوي على النفس. حلوة حرف الحاء ثقيل، يعني لو تقول لحق زوجتك أنت جميلة يمكن أسهل من أنت حلوة. ها؟ لو تقول لها إحنا نحب بعض أسهل من أنا أحبك، بس ما يخالف نحاول نتدرب. مرة ثانية. أنا أحبك. بعد. أنت حلوة. جرب معي هذه الآن، أنا مرتاح معاك. أنا أدري هذه أسهل عليك بس ما يخالف خلينا نتدرب. أنا مرتاح معاك. بعد مرة. الحين بعطيك واحدة كبيرة، عاد الله يعينك علي، متهيئ نفسيا؟ قولها. أنت عمري. مرة ثانية. الحين قولها بصوت عالي شوي. أنت عمري. زين على صوتك أكثر. بعد مرة بس عاد انتبه إذا كنت بالسيارة لا أحد يشوفك يقول هذا مينون مسكين قاعد يتكلم بروحه. طيب بعد مرة. طيب الآن كم كلمة حفظنا؟ أنا أحبك، أنت حلوة، أنا مرتاح معاك، أنت عمري، أربعة، تمام؟ طيب مرة ثانية وراي، أنا أحبك، أنت حلوة، أنا مرتاح معاك، أنت عمري، قلتهم أربعتهم. الآن اختار واحدة منهم، أسهل واحدة عندك شنو؟ ها؟ أنا ودي أسمعك والله بس شو أسوي ما أقدر. خليني أتخيل أنك أنت اخترت أنا مرتاح معاك، هذه أسهل واحدة، صجنها ثلاث كلمات بس يمكن عباراتها أخف. طيب اخترناها أنا مرتاح معاك، إيش تسوي الحين؟ شوف وجهك في المنظرة بس عاد لا تدعم إذا كنت تسوق، وردد العبارة أنا مرتاح معاك، شوف وجهك، شوف حواجبك، شوف عيونك، شوف خدك، شوف حلجك، شوف شكلك، أنا مرتاح معاك. شكلك حلو ها؟ أنا أدري حلو. الآن إذن تقدمنا خطوتين، الأولى أنت الآن قاعد تتدرب تتكلم، اثنين أنت قاعد تشوف شكلك، وهذا وايد شيء جيد ويساعد. إيش رأيك الآن نكتبها مع بعض؟ هذا الله يستر، عساك ما تدعم بس وقف على اليمين وطلع ورقة وقلم واكتب أنا مرتاح معاك، اكتبها مرة ثانية أنا مرتاح معاك، اكتبها مرة ثالثة أنا مرتاح معاك. الآن تكلم، ارفع راسك فوق، أنا مرتاح معاك، على صوتك أكثر، أنا مرتاح معاك، تمام؟ طيب ايش رايك نجربها اليوم؟ تدخل على زوجتك بس عاد مو تدخل وتقول لها انا مرتاح معاك، لا عاد لا تقول كذي، لا لا بعدين لا تدري انك انا دربتك، لا انت بروحك يعني كانها طالعه منك ها. ادخل على زوجتك وسولف معاها شوي وقول لها انا مرتاح معاك، ابدا تكلم انا مرتاح معاك، كرر انا مرتاح معاك، كرر انا مرتاح معاك، ابدأ كررها لما تصير عندك الجملة مثل السلام عليكم، شلون؟ السلام عليكم ما عندك فيها مشكلة، كل ما شفت عساك الله بالخير، السلام عليكم، ليش؟ لأن لسانك تعلم. ابدأ كرر وردد لما لسانك يتعلم، بعدين عاد ابدأ دخل شوية أصوات وشوية حركات، ابدأ بعد أسبوع تقدم شوي، قول أنا مرتاح معاك وصافحها، أنا مرتاح معاك بعد شهر وقبل زوجتك، أنا مرتاح معاك واحتضنها، بعدين اشتغل على جملة ثانية أنا أحبك، وابدأ ردد لما لسانك يتعلمها. جربوا معي يا أبو خالد، راح تصير سعيد جدا في حياتك الزوجية، وحتى زوجتك راح تصير أسعد، ورصيدكم في البنك راح يطفح وراح يزيد، حتى موظف البنك أصلا بيناديك بيقول لك ها يا أبو خالد تفتح رصيد ثاني ترى رصيدك طفح. وهذا اللي احنا نتمنى نوصل له في علاقتكم الزوجية. الحب والأبناء. يمكن تستغربون من هذا العنوان على اعتبار أن برنامجنا عنوانه تنمية الحب في العلاقة الزوجية، يمكن بعضكم يسأل يقول دخل الأبناء في الموضوع. أنا أقول حقيقة كل زوج قاسي وناشف وما يعبر عن حبه هو وليد بيئة ما كانت تعبر عن الحب فيها. أنا مرة عجبني طفل عمره كان 6-7 سنين، فكل ما كلمته كان يقول لي شكرا شكرا أبو محمد شكرا، أعطيته قلاص ماي كان يقول شكرا، بعدين أخذت منه كان يقول شكرا، قعد كان يقول شكرا، فدامي ردد شكرا. أنا طبعا لفت نظري فكان الأب موجود فسألته قلت له ما شاء الله ولدك يعني وايد مؤدب، كل ما سوينا شيء قال شكرا، كل ما تكلم قال شكرا. كان يقول إيه لأنه هذه أكثر كلمة أنا أقولها لأمهم وأمهم تقولها لي في البيت. فالابن إذن هو وليد البيئة، فإذا كان الزوج يعبر عن حبه لزوجته أمام أولاده باكر ليكبروا الأولاد يصير ما عندهم مشكلة يعبرون عن حبهم لزوجاتهم، لكن لما تكون العلاقة الزوجية علاقة رسمية ما فيها أي تعبير للحب ولا فيها أي لمسة ولا فيها أي كلمة، بالتالي راح يتخرج الأولاد من هذه الأسرة وهم بنفس نمط الأب والأم. نطرح سؤال، هل لما الزوج يعبر عن حبه لزوجته أمام أولاده هل هذا خطأ ولا صح؟ ايش رأيكم؟ هل هذا ينافي الدين؟ هل هذا ينافي الحياء؟ هل هذا ينافي الحشمة؟ هل هذا ينافي الأخلاق؟ المسألة تحتاج تفصيل. ولذلك أنا أسألكم سؤال، ما هي عبارات الحب اللي مسموح عند الزوج يتكلم مع زوجته أمام الأولاد، وما هي العبارات الممنوعة؟ هذه قضية تحتاج إلى وقفة. ما هي الحركات المسموح إنه الأولاد يشوفون أبوهم يمارسها مع أمهم، وما هي الحركات الممنوعة؟ ثم أن السن نفسه له دور، يعني الطفل لما يكون عمره 3 سنوات يختلف عن طفل عمره 6 سنين، يختلف عن ولد أو بنت عمرهم 15 سنة. هذه المراحل السنية كلها لها تقدير، لكن خلونا نتفق إحنا على مبدأ، هل التعبير عن الحب صح ولا غلط؟ خلنا نناقشه الآن كمبدأ بغض النظر عن تفاصيله. أنا وجهة نظري الشخصية أقول صح، لابد من إشاعة الحب. هذا مفهوم مهم جدا في الأسرة، إن إحنا نشيع الحب. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دعوته وبنى دولته على الحب، فالحب هو الأصل، أصل العلاقات وأصل الترابط وأصل المحبة والاستقرار والسعادة. فإذا إحنا ما أشعنا الحب، ما ناتج قاعد نشيع، قاعد نشيع ضد الحب. طيب شنو هو ضد الحب؟ كراهية يعني ولا اللا حب؟ فالأسرة إذا لابد من إشاعة الحب في جوها. يبقى هنا يدخل معاكم في التفاصيل، لما الزوج يقول حق زوجته أنا مرتاح معاك، هل هذه فيها عيب إذا الأولاد سمعوها؟ إذا الزوج قال حق زوجته أنا أحبك، أنت أم عيالي، أنا ما أستغني عنك، هل هذا عيب أمام الأبناء؟ طيب وإذا كان عيب وين في العيب؟ العيب في شنو؟ العيب في أنه أولاد يسمعون أبوهم يقدر أمهم ويعبر عن حبه. أنا أعتقد هذا ما هو عيب، بل بالعكس هذا الصح اللي لازم يصير. إذا كان الزوج والزوجة قاعدين يم بعض وماسكين إيد بعض، هل هذا عيب إنه الأولاد يشوفونهم؟ ما هو عيب، هم مو قاعد يسوون شيء غلط، هم كل اللي مسوينه إن قاعدين يم بعض وماسكين إيد بعض. وين الغلط؟ سواء كان الطفل عمره 3 سنوات أو عمره 15 سنة. صح هناك بعض الحركات قد يفهمها المراهق غلط، لكن أنا أقول الزوج والزوجة هم أهل لأن يشيعوا الحب بطريقتهم الخاصة وبتعبيرهم الخاص، بحيث أن الأسرة كلها تتربى على الحب. مرة ثانية نؤكد، لابد من إشاعة الحب أمام الأبناء حتى باكر ننشئ جيل يعرف يحب ويعرف يعبر عن حبه. أنا يسولف لي واحد عندنا في الكويت يقول الصدق يا أبو محمد، يوم نزلت رحت لبنان استغربت، أدخل المحلات أسمع النساء هناك شلون يتكلمون بطريقة لفتت نظري وعبارات فيها حب. يقول لو ما أنا حقيقة خاف الله كان يعني مشكلة. فأنا أقول ليش نخلي الشاب ليكبر إذا سمع مثل هالألفاظ على طول يذوب؟ ليش ما احنا نشبعه؟ ليش ما نسوي له حصانة؟ ليش ما نسوي له حماية؟ وبالتالي احنا قاعدين نحمي الأسرة من أي انحراف. كثير من أبنائنا وبناتنا يدمنون على التلفزيون ويدمنون على الفضائيات وعلى البرامج وعلى المسلسلات والأفلام من أجل سماع كلمات الحب. طيب ليش أخليه هو يأخذها من برا؟ أنا أعلمه، أنا أشبعه، وبالتالي تكون نفسيته مستقرة ومتزنة، وتكون العلاقة الزوجية فيها حب، وإحنا كنا مع بعض قاعدين ننمي الحب. الحب بعد 40. طبعا الآن فقرات هذا الشريط للكبار في السن، فبعد سن 40 هناك تغييرات نفسية كبيرة تحدث عند الزوج وعند الزوجة. في بداية الزواج كانت العلاقة الزوجية قوية، كلمات الحب كانت كثيرة، الاتصال الجنسي كان متكرر. بعد ذلك الزوج بدأ ينشغل لتأمين مستقبل زوجته وأولاده، فخفت عند الكلمات وقل عند الاتصال الجنسي، وهذا شيء طبيعي. نفس الشيء الزوجة لما زوجها غاب عن البيت وبدأ يأمن المستقبل بدأت تطالب بالعاطفة والحب، وظلت تطالب بالعاطفة والحب سنة وسنتين وخمسة وعشرة، إلى أن وصلت إلى مرحلة أنها خلاص أشبعت وملت من مطالبة زوجها، وبدأت الحياة الزوجية عندهم بشيء من الروتين. طبعا الزوج أبو خالد صار عمره 40 سنة، صار عمره 45 الآن، أمن مستقبل البيت، أمن مستقبل الزوجة والأولاد، جمع الفلوس، الآن وين راح؟ التفت لبيته مرة ثانية. الآن أبو خالد بعد سن 40 بدأ يبحث عن الحب، ذاك الحب اللي كان في أول الزواج. التفت على أم خالد، ولا مو معطيته ويه، ولا ملقيتها بال، ولا قال لها يا أم خالد أنا أحبك. قالت لي يلا عاد على الخرابيط، عن الربربة، وينك قبل الحين يأتني بآخر عمرك. هذا الردود شو تخلي أبو خالد؟ خليه يبدي يفكر تفكير آخر. ولذلك الرجل لما ينضج وتستقر نفسيته يبدأ يشتاق للحب والجنس مرة أخرى. ولذلك يمكن تستغربون أنه رغبة الرجل للجنس تزداد بعد سن 40. ليش؟ لأنه بعد 40 الرجل دخل في التقاعد، وأنتم تعرفون قضية التقاعد شو اللي يصير عند الرجل؟ يصير وايد يحرص على الأكل الصحي، فما يأكل إلا فاكهة، ويكون حريص مع اللحم وحريص مع الحلويات، فدائما غذاءه يكون صحي وباله يكون مرتاح. والإنسان إذا كان غذاءه صحي وكان باله مرتاح ازدادت رغبة الجنس عنده، وبالتالي يبدي يطلب أبو خالد أم خالد. فإذا أم خالد ما كانت مقدرة هذا الظرف ولا عارفة تتعامل مع الزوج بعد سن 40، راح يترتب عندهم مشكلة في علاقتهم الزوجية، والسبب هو الحب. نذكر مرة ثانية في بنك الحب والحسابات اللي فتحناها مع بعض كيف ممكن تنمي العلاقة الزوجية. أحياناً بعض الرجال لما تبدأ زوجته تتكلم معه بالعاطفة والحب يستهزئ منها، لكن هو في قرارة نفسه هو يبي يسمع هالكلمات، بس لأنه صار له 10-15 سنة من زواجه وهو ما يعبر عن حبه ولا يمدحها إذا هي عبرت عن حبها، وبالتالي يبي يمشي هو على نفس الشخصية. فلما تعبر عن حبها الزوجة يبدي يستهزئ فيها وما يراعي مشاعرها، لكن هو من الداخل هو حاب وراغب. ولذلك احنا نقول لابد أن الزوجين بعد 40 يفهمون بعضهم البعض. مرة كانت عندي قضية في المحكمة، يا الزوجة تشتكي على زوجها، ومن ضمن الشكوى قالت أن كل يوم بالليل يحط راسه على صدري. طبعا الملاحظ على هالأسرة أن الزوج عمره كان 50 سنة والزوجة 46 سنة، وكانت تشتكي من زوجها أن كل يوم بالليل يقول لها تعالي خلي أحط راسي على صدرك. طبعا هي قاعد تقول له يعني إيش هالحركات وإيش هالتصرفات، أحد بعد 50 سنة يحط راسه على صدر مرته؟ أنت يعني شنو ما أخذ حب، ما أخذ حنان؟ فبديت أتكلم معاها في المحكمة وقلت لها يا أم فلان، يا أم خالد، الإنسان من يوم كان في بطن أمه كان في مرحلة احتضان، فالبطن كان يحتضن الجنين. بعد هالمرحلة لما نزل من بطن أمه وولدتها أمه بدأت تحتضنه، وظل سنين وأمه تحتضنه. وحتى عندنا بالفقه والشريعة لو توفت الأم من تكون الحاضنة؟ تكون الجدة أو الخالة. ولذلك من فقه الشريعة عندنا شيء اسمه الحضانة. شنو الحضانة؟ الحضانة من الحضن، من الاحتضان. فالإنسان يحب الاحتضان، وبعد ما تزوج هذا الرجل فجأة وجد نفسه بلا حضن. فلما كبر في السن صار عمره 45 و50 وارتاحت أموره واستقرت معيشته وجمع فلوس، الآن هو اشتاق لإيش؟ اشتاق لأصله واشتاق لتاريخه. فلذلك هو لما يطلب منك أنه يحط رأسه على صدرك هو مو قاعد يطلب شيء غريب، هو قاعد يطلب الاحتضان. وأي إنسان ما يقدر يعيش بدون احتضان. كل إنسان يبي حب، كل إنسان يبي حنان، كل إنسان يبي احتضان. الكلام حول الحب بعد 40 كلام يطول، لكن في برنامج تنمية الحب نختصر بعض الأفكار المطروحة فيما بعد سن 40. تعرفون شنو فوائد التعبير عن الحب على نفسية الزوج والزوجة؟ ثبت علميا الآن وفي كثير من الدراسات أن التعبير عن الحب إذا الزوجة سمعت زوجها يعبر عن حبه أو الزوج سمع زوجته تتكلم معه بكلمات حب أن هذه العبارات تؤثر على خلايا الكائنات الحية في الجسم وأنها تساعد على تنظيم الدورة الدموية. يعني الآن لو أم خالد أو أبو خالد عندهم مشكلة في دورتهم الدموية فليتكلمون كلام حب، هذا أحسن علاج. والفائدة الثالثة من فوائد كلام الحب والتعبير عن الحب أنه يقاوم الخلايا المميتة أو الخبيثة داخل جسم الإنسان، مثل بعض الميكروبات الموجودة داخل الجسم. طبعا هذه كلها أمور حقيقة مهمة جدا في التعبير عن الحب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع بهذا الاتجاه، وكان يحب دائما يشيع الحب ويعبر عن الحب. مرة أحد الصحابة كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر إنسان وسلم عليهم، فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أحب فلان، يعني هذا اللي توه مر ترى أنا أحبه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخبرته؟ أنت أعطيته خبر؟ قلت له؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب هذا الصحابي وقال للشخص اللي يحبه: إني أحبك في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يدفع بهذا الاتجاه التعبير عن الحب، لأن التعبير عن الحب يشيع هذه المفاهيم، فيكون عندنا مجتمع مترابط ومجتمع فيه حب. وهذا الحب ما في شك أنه لا فوائد نفسية ولا فوائد صحية ولا فوائد تربوية لما يتم إشاعته ما بين أفراد الأسرة. من أكبر الأخطاء اللي يرتكبها الأزواج أن تجي الزوجة وتصرخ في وجه زوجها وتقول له: أبيك تحسسني بالحب، ويبدي الزوج يستهزئ في مشاعر زوجته ويستهزئ في طلبات زوجته. طبعا هذا الاستهزاء يترجم إلى الإهانة ويترجم إلى عدم التقدير، وهذا يكشف الحساب الموجود في بنك الحب. الزوجة لما تصرخ على زوجها وتقول له: أبيك تحسسني بالحب، المفروض الزوج الحالة يستقبل هذا الطلب ويكون متفهم مع زوجته ويعبر عن حبه تجاهها حتى يشبعها عاطفيا. ومن أكبر الأخطاء اللي تقع فيها الزوجات أن إيه الزوج بعد سن 40 ويقول حق زوجته: أنا أبي حب، وتقول لزوجته: يلا عاد، يلا عن الربربة، شو الكلام هذا، استحل وجهك ريال كبير. نفس ما قلنا مساع في حق الزوج نقول الآن في حق الزوجات. الزوج لما يطلب هذا الطلب لابد أن يراعى طلبه وأن يقدر، وأن الزوجة ما ترفض هذا الطلب. طبعا الزوج لما يقول أبي حب، قد المراد أنه يبي يسمع كلمات، وقد المراد أنه يريد احتضان، وقد المراد أنه يريد المعاشرة الزوجية. فإذا الزوجة لابد أن تتعامل مع زوجها بشيء من الحكمة والدراية. وعموم الإنسان يحتاج حب من الولادة إلى الوفاة، مثل ما الإنسان يحتاج الطعام والشراب وهو ما يستغني عنه، فكذلك هو يحتاج الحب. فالحب بعد 40 وقفة مهمة لابد الإنسان من الآن أن يخطط لها. فإذا كان أبو خالد وأم خالد قاعد يسمعوني الآن أعمارهم فوق 40، فهذه مرحلة لابد أن يلتفتون لها. وإذا كانوا أقل من 40 فخليهم يتهيئون حتى لو وصلوا بعدها يستفيدون من هذا البرنامج. هل يموت الحب؟ بمعنى، هل ممكن لعلاقة زوجية أنه إحنا نيل أبو خالد وأم خالد ونقول لهم: عظم الله أجركم، البقية بحياتكم، ليش؟ والله الحب توفى. هل ممكن؟ طبعا ممكن، لكن يعتمد على نوعية الحب الموجود. إذا كان الحب بين الزوجين حب مصلحة ممكن يموت، لأن في زوال المصلحة انتهى الحب. وإذا كان حب وجاهة ممكن يموت. وإذا كان حب شكل، إن أم خالد تحب شكل أبو خالد، تحب خشمة، تحب عيونه، تحب أذانه، طيب لو يصير لحادث مثلا ينقص خشمة ويصير أبو خالد بدون خشم، شلون؟ راح الحب؟ مات الحب. الله يرحمك يا حب. فإذا يعتمد على نوعية الحب. أحيانا الحب يكون للمال، الزوجة تحب زوجها عشان فلوسه، طيب صار فقير، الله يرحمك يا حب. أو يكون الحب للعائلة، للوجاهة. فإذا مرة ثانية يعتمد على نوعية الحب. الحب اللي المفروض أنه ما يموت وهو أفضل أنواع الحب في العلاقة الزوجية، الحب في الله، بمعنى أن الزوجين يحبون بعضهم بعض لأنهم قريبين من الله، فشلون ممكن ننمي الحب عند الزوج؟ في كثرة طاعة الزوجة لرب العالمين وكثرة التزامها بالقرآن وبتعاليم السنة، بالتالي يزيد الحب عند زوجها. وكذلك الزوجة يزيد الحب عندها لما زوجها يتقرب إلى رب العالمين ويكون بالفعل ملتزم ورجل صالح، فتزيد محبته في قلبها. في هالحالة نقول الحب ما يموت، لأن بنيان الحب كان على تقوى، بنيان الحب كان على أساس قوي ومتين، فهنا الحب لا يموت، وإلا في كثير من الزيجات الحب يموت. سؤال: لو مات الحب ممكن نحييه؟ طبعا ممكن. السبب اللي خلى الحب يموت، لو إحنا نزيل هذا السبب يرد الحب يحيى. أنا مرة عرضت علي قضية من هذا النوع وحصل الطلاق، وكان بسبب كراهية، واستمر الطلاق 4 سنوات. بعدين الزوج تزوج الزوجة مرة ثانية بعقد ومهر جديد. طيب شنو معنى هذا الكلام؟ أنه مرحلة الطلاق كانت مرحلة هدنة ومصالحة، وبعدين تزوجوا من أول وبدأ حبهم يحيى من جديد، بل بالعكس أصبحوا أقوى من أول وأفضل من أول. أعرف قصة ثانية، طلاق حصل 8 سنوات وبعدها رجعوا الزوجين على بعض واستمرت العلاقة الزوجية. إذن هل ممكن يحيى الحب بعد موته؟ نعم ممكن، على قدرة الزوجين وعلى كيفية تعاملهم في برنامج تنمية الحب. لكن هناك في بعض أنواع الحب ما يموت، يعني مثل حب الأم لولدها، هل يموت؟ ما يموت، لأن حب الأم حب أصلي، حب فطري، فما يموت. لكن الحب الزوجي ممكن يموت وممكن يحيى، ولذلك موت الحب وحياة الحب القرار بيد الزوجين، فهم اللي بيدهم يموتون حبهم، وهم اللي بيدهم يحيون حبهم، وهم اللي بيدهم ينمون حبهم. في الختام نحب نذكر في بعض النقاط اللي طرحناها وبعض القواعد تناولناها في موضوع الحب، كيف نحب وكيف نحب أنفسنا وما هو سلم الأولويات، وبعدها الأصل في الأشياء الحب، ثم تكلمنا عن علامات الحب، وبعدها مفهوم اللاحب، وبعدين كيف نحافظ على حبنا، وهل تشعر بالإشباع العاطفي وهو عبارة عن تمرين، ثم بعد ذلك هل يحبك شريك الحياة، وبعدها تناولنا الدراسة على 200 زوج و200 زوجة، كيف كل واحد فيهم يعبر عن حبه لبعض، وبعدين ذكرنا لكم قانون الحب، ثم بعد ذلك قصص من بيت النبوة في الحب عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخلنا في حب التملك، وبعدين طرحنا فكرة وفلسفة بنك الحب والحسابات الموجودة فيه في هذا البنك، ثم تكلمنا عن الحب والأبناء، وبعدها الحب بعد 40، وآخر شيء هل يموت الحب. قبل لا نختم، في مفهوم جدا مهم: إذا أرادت الزوجة أن تغير في عيب أو في سلوك معين في زوجها فعليها بالحب، وإذا أراد الزوج أن يغير أي سلوك في زوجته أسرع وسيلة الحب، لأن الإنسان لما يحب ويحب يكون مقبول عند الطرف الثاني، ويكون كلامه كذلك مقبول، وأي توجيه يوجهه يكون الحالة مقبول. هذه الأمور كلها حقيقة ممكن أن تساهم في تغيير الزوجين. أذكر لكم قصة العاص بن الربيع، وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة فرارا من الإسلام، ما يبي يسلم، وخصوصا بعد ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو زوجته، فخرج فرارا من مكة، فبعثت زينب رضي الله عنها له برسالة تقول فيها وتدعوه إلى الإسلام وإلى الرجوع، فأرسل لها رسالة العاص بن الربيع وقال لها: والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، ولكني أكره لك أن يقال إن زوجك خذل قومه، فهل لا عذرت وقدرت؟ نلاحظ في رسالته أنه ذكر كلمة يا حبيبة، معنى هذا أنه فيه حب بين زينب رضي الله عنها وبين العاص بن الربيع، الرسالة اللي أرسلتها زينب أثرت فيه، فأرسل لها برسالة. تعرفون شن سوت زينب رضي الله عنها؟ ذهبت زينب رضي الله عنها إلى الموطن اللي كان فيه ورجعت معاه بعدما أسلم. أسألكم سؤال، شن اللي خلى الرجل ينتقل من الكفر للإسلام؟ الحب. الحب، إذن الحب هو أسرع وسيلة لتغيير النفوس، الحب هو أسرع وسيلة لزيادة التماسك في الأسرة، الحب هو أسرع وسيلة للتخلص من السلوكيات والعيوب عند كلا الطرفين. مرة أخرى، تنمية الحب برنامج مهم، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وعندي لكم نصيحة أرجوكم ما تنسونها وتوعدوني تطبقونها. خلاص وعد. تعرفون شنو هي النصيحة؟ إنكم تسمعون هذا البرنامج 3 مرات. رجاء لا حد يسمع الأشرطة هذه مرة واحدة فقط، اسمعوها 3 مرات، وفي كل مرة خلي يحاول كل زوج وكل زوجة إنهم يناقشون المفاهيم اللي طرحتها مع أنفسهم في حوار نفسي أو مع الطرف الآخر في حوار علني. بعد 3 مرات راح يكتشفون الفائدة العظيمة اللي راح تجنيها هذه المادة على علاقتهم الزوجية. وفقكم الله، وعسى الله يجمعكم يا زوجين حبيبين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. ولا تنسونا من دعائكم.